الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الذهبي رحمه الله تعالى في مبحث الثقة، قال: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة، المعرفة والإكثار، فهو حافظ. فإذا الحفاظ هم ضابطون متقنون أولو معرفة وإكثار في الحديث. ثم قال رحمه الله: والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، هو حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهد مجلسا من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول: من بسط رداءه في هذا المجلس ثم ضمه إليه لم ينس من حديثه شيئا. فبسط أبو هريرة رداءه، فلما قضي المجلس جمعه إليه، فما نسي بعد ذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، فهو حافظ الصحابة. وهو القائل رحم الله إخواني من المهاجرين، كان يشغلهم الصفق في الأسواق، ورحم الله إخواني من الأنصار، كان يشغلهم العمل في مزارعهم، وكنت امرأ ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، فذكر الحديث ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من المجدين المثابرين. فامتاز أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدة أمور جعلته حافظ الصحابة. من أهم هذه الأمور توفيق الله عز وجل له وإعانته سبحانه وتعالى، وتثبيته على ما هو فيه. والأمر الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، والأمر الثالث صبره في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبره على الفقر. والأمر الرابع حرصه على المجالس وعلى حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يسأل عما أشكل عليه، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أعلم من حرصك على الخير أو على الحديث. حرص يضاف إلى ذلك الأشياء التي تعين في هذا بتوفيق الله كصفاء الذهن وقلة الشواغل وصغر السن، فإنه وما كان في الثلاثينات في ذلك الوقت، وهكذا أيضا ذكر أهل العلم ما يدل على أنه كان يراجع حديثه، وقالوا حين أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها أن يوتر قبل أن ينام، مع أن الوتر في آخر الليل أفضل، قالوا لعل ذلك بسبب اشتغال أبي هريرة بمراجعة الحديث. فإذا جد واجتهاد ومثابرة وصبر وحرص ودعاء، هذه أسباب عظيمة للنبوغ في طلب العلم، مع أنه ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنين قليلة، أقل من 4 سنوات. قال والحفاظ طبقات، وهو القائل نفسه أبو هريرة، قال لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، أي هذا الحفظ الكثير العظيم من أبي هريرة حفظ صدر، لم يكن يدون ويكتب، فآتاه الله عز وجل صفاء في الذهن وقوة في الحفظ، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكثرة حديثه كانوا يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، فيذكرهم. ثم حديثه الذي يقولون عنه إنه أكثر يجد من يتابعه على ذلك الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في نفسه عدل مقبول الرواية، صحابي جليل دوسي يماني، ودوس إلى جهة اليمن من الكعبة، وهي تقع هذه الأيام في جنوب المملكة. ومن باب أيضا الشيء في الشيء يذكر، أبو هريرة وعبد الله بن عمرو، أبو هريرة يشهد على عبد الله بن عمرو أنه أكثر منه حديثا، لأنه كان يكتب الحديث. والذي وصل إلينا من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص دون الألف، مئات من الأحاديث. والذي وصل إلينا من حديث أبي هريرة فوق 5000 حديث، فهذا الفارق الكبير جدا بين ما رواه عبد الله بن عمرو وما رواه أبو هريرة يبين وينبه إلى أن الأمر لله سبحانه وتعالى، الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق وهو الذي يعين سبحانه وتعالى. قال بعض أهل العلم: والسبب في كثرة رواية أبي هريرة وقلة رواية عبد الله بن عمرو أو قلة حديث عبد الله بن عمرو عدة أسباب، منها كما سبق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، ومنها أن أبا هريرة كان في المدينة، المدينة في ذلك الوقت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الخلفاء الثلاثة هي حاضرة الإسلام، وهي مرجع المسلمين ودار الخلافة، فكثر الآخذون عن أبي هريرة وانتشر علمه، بخلاف عبد الله بن عمرو فإنه كان بالشام ثم بمصر، ومصر كانت بلدة فتحت قريبا في عهد أبيه عمرو بن العاص، ولم يكن فيها من الشهرة وطلبة العلم ما كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أصاب زاملتين، أي كما نقول خرجين كبيرين على بعير من كتب أهل الكتاب، فأخذها وكان يطالع فيها لأنه كان كاتبا، فكان يطالع فيها ويقرأ، وربما روى عن أهل الكتاب من كتبهم، ولم يكن مثل ذلك لأبي هريرة. قال بعضهم: فلهذا قل الأخذ عن عبد الله بن عمرو، وهذا سبب قد يكون سببا وليس بسبب واضح، لأن عبد الله بن عمرو إذا روى فإما أن يروي عن أهل الكتاب وإما أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا روى عن رسولنا عليه الصلاة والسلام قبل، وإذا روى عن أهل الكتاب فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فلعلكم أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. فإذا هذا شيء متفق عليه عند أهل العلم، أن أبا هريرة هو أكثر الصحابة رواية، والواقع شاهد بذلك في ذروتها أبو هريرة. قال: وفي التابعين كابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب صهر أبي هريرة زوج ابنته. قال: وفي صغارهم كالزهري، وهو محمد بن مسلم الزهري أبو بكر الإمام الحافظ. نعم، وهذه سلسلة من السلاسل الصحيحة: الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة. قال: وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، أي في أتباع التابعين كسفيان، وهو سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق، وشعبة وهو أبو بسطام، شعبة بن الحجاج أبو الورد العتكي، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، ومالك وأبو عبد الله مالك بن أنس. ثم ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد وهو القطان، ووكيع وهو ابن الجراح، وابن مهدي وهو عبد الرحمن بن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وهو علي بن المديني، وابن معين وهو يحيى ابن معين، وأحمد وهو أحمد بن أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق وهو إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه، وخلق معطوف على المجرور. قال ثم البخاري وهو محمد بن إسماعيل، وأبي زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم، وأبي حاتم وهو محمد بن إدريس، وأبي داود وهو سليمان أبو داود سليمان بن الأشعث، قال ومسلم مسلم بن الحجاج، ثم النسائي وهو ما اسم النسائي؟ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن. قال وموسى ابن هارون وصالح جزرة، صالح بن محمد المعروف بصالح جزرة، وابن خزيمة وهو محمد بن إسحاق، قالوا له إمام الأئمة. قال ثم ابن الشرقي وممن يوصف وابن الشرقي هو أحمد بن محمد ابن الحسن تلميذ مسلم، توفي 25 و300. قال وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، أولئك الذين مضوا الحفاظ، حفاظ طبقات، أولئك حفاظ، وهؤلاء أيضا يصفون بالحفظ والإتقان، لكن يكونون دون ذلك أو يكونون قريبا من أولئك، وأولئك أعلى. قال ثم عبيد، قال جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وابن عون وهو عبد الله، ومسعر وهو مسعر بن كدام، ثم زائدة وهو زائدة بن قدامة، والليث وهو بن سعد وحماد، وهو قال وحماد بن زيد وهو أبو إسماعيل، حماد بن زيد ابن درهم، ثم يزيد بن هارون وهو الواسطي، وأبو أسامة حماد بن أسامة مشهور بكنيته وباسمه، وابن وهب وهو عبد الله بن وهب، ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، ابن نمير الأب والابن، أما الابن فهو محمد بن عبد الله ابن نمير، وأما الأب فهو عبد الله بن نمير، وكلاهما ثقة، وأحمد بن صالح وهو المصري، ثم عباس الدوري، عباس بن محمد بن حاتم، وابن وارة محمد بن مسلم بن وارة، والترمذي محمد بن عيسى بن ثورة، وأحمد بن أبي خيثمة، أبو خيثمة السابق، وهذا ولده أو حفيده، عبد الله بن أحمد، وقد ترجم لهما الذهبي رحمه الله واحدا بعد الآخر في سير النبلاء. أحمد بن أبي خيثمة ترجم له بعد زهير بن حرب أبي خيثمة. أبو خيثمة زهير بن حرب ابن الشداد الحرشي النسائي ثم البغدادي، الحافظ الحجة، أحد أعلام الحديث. زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، أبو خيثمة النسائي زهير بن حرب. وبعده ترجمة لأحمد بن أبي خيثمة صاحب التاريخ بعد أن فرغ من ترجمة أبي خيثمة، قال: ذكر ولده هو الحافظ الكبير المجود أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، أحمد بن زهير بن حرب، وهو من أولاد الحفاظ. فكان أبوه يسمعه وهو حدث فيدرك به مثل يزيد بن هارون وأقرانه، والظاهر أنه كان من أبناء الثمانين فالله أعلم. وبعد أن ترجم لأحمد ترجم لمحمد بن أحمد حفيد أبي خيثمة، محمد بن أحمد بن أبي خيثمة أبو عبد الله، كان من أبناء السبعين، وكان أبوه أبو بكر يستعين به في عمل التاريخ، لأن أبا بكر صنف كتاب التاريخ الكبير فوائده كثيرة. فإذا هؤلاء الإمام الأول أبو خيثمة، ما اسمه؟ زهير ابن حرب، وولده أحمد، أحمد ابن أبي خيثمة صاحب التاريخ الكبير. وبعده الحفيد الذي هو محمد بن أحمد بن أبي خيثمة. قال رحمه الله، ترجمته في المجلد الحادي عشر صفحة 493 من سير أعلام النبلاء. قال: ثم ابن صاعد، وهو يحيى بن محمد بن صاعد، وابن زياد النيسابوري، وهو عبد الله بن محمد بن زياد، هذان منسوبان إلى جدهما ابن صاعد يحيى بن محمد، وابن زياد عبد الله بن محمد، أبو الأول صاعد وأبو الثاني زياد النيسابوري، وابن جوصى أحمد بن عمير ابن يوسف، وابن الأخرم ابن جوصى أحمد بن عمير أبو الحسن، وابن الأخرم محمد بن العباس أبو جعفر أصبهاني. قال: ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن منده ونحوه، ثم البرقاني أحمد بن محمد بن أحمد، وأبو حازم العبدوي عمر، اسمه عمر أبو حازم، عمر بن أحمد ابن عبدويه، لذلك يقال له العبدوي، ثم البيهقي أحمد بن الحسين، وابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، ثم الحميدي، الحميدي الذي هو محمد بن أبي نصر صاحب الجمع بين الصحيحين، وابن طاهر أبو الفضل ابن أبي الحسين، ثم السلفي، والسلفي أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد، وابن السمعاني عبد الكريم ابن محمد ابن منصور، وهذه عائلة علم، فهو وأبوه وجده من رجال الحديث وأئمتها. ثم عبد القادر أو عبد القادر ابن عبد الله الرهاوي والحازمي، وهو أبو بكر محمد بن موسى صاحب ناسخ الحديث ومنسوخه، صاحب الكتاب الناسخ والمنسوخ. ثم الحافظ الضياء وهو صاحب المختارة، محمد بن عبد الواحد قال، وابن سيد الناس خطيب تونس محمد بن أحمد الإشبيلي، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح، أبو الفتح ابن سيد الناس محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الله، ابن محمد ابن سيد الناس. قال، وممن تعدى من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم، أي الحفاظ لا يزالون موجودين إلى ذلك اليوم وإلى اليوم وإلى ما شاء الله، لكن يختلفون باختلاف لازمنا، كلما تأخر الزمن قل الحفظ وضعف في الناس. الله المستعان. قال، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة. يحيى القطان تنهال عليه أوصاف المديح، كأن الله عز وجل خلقه لعلم الحديث والرجال. قال، ثم ثقة حافظ يقال بعد ذلك في من هو دونه ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف، وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات، إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد ويندر تفردهم. لماذا؟ لكثرة الناس وكثرة الرواية واتساع الأحاديث والطرق، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. نعم، لأن المحفوظات انتشرت في الناس، فتجد الحفاظ يحفظون الأحاديث، هذا عنده 100,000 حديث وهذا 100,000 حديث والآخر مثله، يتنافسون في الحفظ، هذا يحفظ وهذا يحفظ، وعند المراجعة والمذاكرة يذاكرون هذه الأحاديث سردا ويسهرون على مذاكرتها، فقل أن يتفرد أحدهم عن الآخر، لهذا قال يندر تفردهم. فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. أهديكم الله سبحانه. ومما تجدر الإشارة إليه أن قولهم كان يحفظ 100,000 حديث أو 300,000 حديث. يقول قائل: كيف هذا مع قول الذهبي رحمه الله في سير النبلاء في بعض التراجم إن عدة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها لا تتجاوز عشرة آلاف حديث؟ فإذا نظرت إلى يعني هذا الكم الهائل من الأحاديث، يعني مثلا الحديث الذي تجده في بعض المسانيد، تجد مثلا في مسند أحمد قريبا من 30، تجد قريبا من 30,000 حديث، هذه كثير منها مكررة، وهكذا في المسانيد الأخرى. لو فرض أن عدة الأحاديث الصحيحة مع الضعيفة مع تصل إلى 20,000 حديث إلى 30,000 حديث مثلا، فكيف هذا مع قولهم في مثل البخاري يحفظ 300,000 حديث، 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث ضعيف أو العكس؟ الجواب أن قولهم يحفظ 100,000 حديث أو 100,000 يحفظ 200,000 حديث يقصدون بذلك الطرق والموصولات والمراسيل والمقطوعات، هذه كلها يدخلونها في محفوظاتهم، فلهذا زاد العدد. فمثلا إذا كان الحديث الواحد عن أبي هريرة في متن واحد سمعه ذلك الإمام الحافظ من 4 بالسند نفسه أو من 5 أو من 10، فيحسب هذه 10، يحسبها 10 أحاديث وهكذا، حتى لأجل ذلك زادت الأحاديث، زاد عددها. وإذا روى الحديث متصلا من وجه ومرسلا من وجه حسبه حديثين وهكذا. قال رحمه الله: قال ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به، أني بعد أتباع التابعين لا تجد أحدا ينفرد، لأن الذين فوقه من أتباع التابعين ومن التابعين قد أشبعوا الأمة رواية، فقل أن ينفرد من أتباع التابعين شخص بحديث. قال: ما علمته وقد يوجد من الأحاديث التي هي فرد، من الأحاديث التي هي فرد مطلق مشهورة، هي حديث الأعمال بالنيات، وتفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري من أتباع التابعين، نعم. هذا الحديث الذي تفرد به يحيى رحمه الله، يحيى بن سعيد الأنصاري، قال الحافظ في ترجمة يحيى: من الخامسة، والخامسة هم صغار التابعين، الخامسة صغار التابعين الذين لقي أحدهم ربما رأى صحابيا ولم يسمع منه. طيب، فالشاهد من هذا بارك الله فيكم هو أن هذا لا يصلح مثالا لهذا. الطبقة الخامسة طبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش، فإذا هؤلاء لا يزالوا في طبقة التابعين، فلا يصلح هذا الحديث مثالا لتفرد أتباع التابعين. طيب بارك الله فيكم، لأن هذا من تفرد صغار التابعين. وقوله ثم ننتقل، هذا يأتي إن شاء الله تعالى نبدأ به غيوم في الدرس القادم، فأما اليوم فنكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.